أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى المحطة التالية وهي وبشر الصائمين.
قال الله تعالى في الحديث القدسي:
الصوم لي وأنا أجزي به.
وبشر الصائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا الأعزاء المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم تنزيله المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. إن الاستعانة أيها الأخوة هي طلب العون، وإنما يراد ذلك فيما لا يقوى الإنسان عليه وحده في المهمات والنوازل، وإذ لا معين في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. فالعون في المهمات يكون بالانصراف إلى الله جل وعلا والإقبال عليه. وقد أرشد الله تبارك شأنه عباده في ذلك إلى استكمال أنفسهم بالكمالات الظاهرية والواقعية من خلال الاستعانة بالصبر والصلاة، فهما أحسن سبب على الثبات. فالصبر يصغر كل عظيمة نازلة ويهون كل مصيبة، وأما الصلاة فهي الإقبال على الله تعالى والالتجاء إليه، وعندها تستيقظ روح الإيمان وتتنبه أنها متكئة على ركن لا ينهدم وسبب لا ينفصم. ولكن ما الصبر هنا يا ترى؟ تعالوا إخوتنا الأعزاء نتعرف عليه بعد هذه الوقفة القصيرة. عرف الصبر أيها الأخوة الأكارم بأنه كف النفس عن الهوى مع مراعاة تكليف المولى تبارك وتعالى. والصبر من أهم مكارم الأخلاق، بل لا فضيلة إلا وللصبر فيها مدخل. والاستعانة بالصبر هي فعل الطاعات وترك المحرمات. وقد يراد من الصبر في الآية الكريمة واستعينوا بالصبر والصلاة الصوم، بدليل اقترانه بالصلاة أولا، ولأن الصوم وسيلة معينة على الصبر ثانيا. إذ الصوم أيها الأخوة الأحبة هو الإمساك وكف النفس عن المفطرات. وفي الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أحزنه أمر استعان بالصوم والصلاة. أجل، فالصبر إذا كان صياما صام معه العبد عن الجزع والسخط والاعتراض على قضاء الله تعالى، وعن الغضب والشكوى والتذمر من قسم الله جل وعلا، فتلك من مفطرات الإيمان، كما أن الأكل والشرب من مفطرات الصيام. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تقبل الله أعمالكم وطاعتكم مستمعينا الأفاضل في هذه الأيام والليالي المباركات. نحن معكم من إذاعة طهران من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن خديجة الكبرى ناصرة دين الله. إذن أحبتي، كانت السيدة خديجة الكبرى مثالا للزوجة المخلصة الصالحة والمرأة الرزينة العاقلة، ولا توجد شبيهة لها في نساء النبي على الإطلاق، حيث عقلها الكبير وشخصيتها العظيمة. وقد أدركت الجاهلية والإسلام، وكان لها في كليهما مركزا ممتازا، ولشدة عفافها وصيانتها سميت بالطاهرة، فجمعت بين المال والجمال والكمال. فهذه الصفات إذا اجتمعت، وقلما تجتمع، فإنها تضفي على المرأة ألوانا من السمو والرفعة. نعم أحبتي، حول موضوع خديجة الكبرى ناصرة دين الله، ألقت طبعا عدت زميلتنا لقاء مع الأستاذة أم سارة الحائري من طهران. أدعوكم إلى الاستماع إلى هذا اللقاء.
سبحان الله،
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في هذه المحطة. نرحب بالحاجة أم سارة الباحثة الإسلامية من طهران. عظم الله أجوركم الحاجة أم سارة بوفاة سيدتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها، وتقبل الله طاعاتكم وصيامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله طاعاتكم أجمعين. نعزيكم بمناسبة وفاة سيدتي ومولاتي خديجة أم المؤمنين وأم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وزوج رسول الله صلى الله عليه وآله.
عظم الله أجوركم. أستاذة، هذه الحلقة من برنامج قبل طلوع الفجر خصصناه لسيدتنا ومولاتنا السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها. فأستاذة، برأيكم ما هي معالم منزلة مولاتنا خديجة الكبرى سلام الله عليها؟
طبعا بالنسبة إلى أهم معلم من معالم منزلة مولاتنا خديجة سلام الله عليها، هي أنها كانت لها منزلة الوجاهة والصدارة في زمن الجاهلية، وكانت تعرف بالطاهرة، وتعرف بالشجاعة، وتعرف يعني مطهرة، وكانت طبعا من الموحدين في زمن الشرك القريش، باعتبارها هي من أحفاد طبعا أجداد رسول الله، يعني تنتمي للرابع الجد بقصي، أعتقد ابن كلاب، جد مشترك بين رسول الله وبين خديجة سلام الله عليها. وكانت على دين إبراهيم عليه السلام، موحدة لا تشرك بالله شيئا أبدا، وحري بأم فاطمة أن تكون طبعا يعني تكون موحدة ومطهرة وطاهرة وشجاعة، وكانت جدا جدا كريمة النفس. وحتى في زمن الجاهلية كانت هناك مؤسسة تديرها، دار الأيتام بقولنا الآن، طبعا البنات اليتيمات كانت تربيهن، ولذلك عندها ربائب كثيرة، يعني نسبوا إلها بنات كثيرات، ولكن يتامى أختها هالة ومن أقربائها ومن كثير من البنات اليتيمات اللي كانوا في ذلك الزمان. ولذلك نجد بأن سلام الله عليها كانت هي رمز للعطاء، رمز للطهر، ورمز للشجاعة والإباء والأصول الطيبة النقية.
طيب أستاذة أم سارة، كيف كان دور السيدة خديجة سلام الله عليها في نصرة الدعوة المحمدية؟
طبعا بالنسبة إلى سيدتي ومولاتي خديجة سلام الله عليها، حينما كانت زوج للرسول صلى الله عليه وآله، وبدأت الدعوة الإسلامية، وكما نعلم بأن الظروف كانت جدا جدا صعبة في تلك الأيام، ولكن كان لها دور جدا مهم وريادي ورئيسي في دعم الرسالة الإسلامية ودعم رسول الله صلى الله عليه وآله. وحتى أن كانت زوجات النبي صلى الله عليه وآله ينقلن عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما كان يفتأ يذكر خديجة حتى يعني بعد وفاتها، ولم يتزوج طبعا امرأة في حياتها. كانت له الدعم المعنوي، الدعم المادي، تقوية الروحية، طريق الإلهي الذي اختاره الله ونفتخر به. لذلك نجد بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله كان دائما يردد هذه العبارة، يقول أن الإسلام رسى على دعامتين، وفي حديث آخر على 3 دعامات. الأصول اللي وقف عليها الإسلام ماله خديجة، وهي أول امرأة دخلت للإسلام طبعا، وسيف علي أول من دخل إلى الإسلام من الرجال، وحماية أبو طالب له في مكة. ولذلك حينما توفي أبو طالب وتوفيت خديجة حزن حزنا شديدا رسول الله، وسمى ذلك العام بعام الحزن، ولم يبقى في المدينة في مكة العفو، وهاجر إلى المدينة. لا يبقى له عون في مكة لكي يحميه كما كان يحميه أبو طالب طيب رضوان الله عليه.
حاجة أم سارة، سؤالنا الأخير لحضرتكم، يعني ما هي الدروس الجهادية التي نستلهمها من سيرة أم المؤمنين خديجة الكبرى عليه السلام؟
يعني لا يمكن حقيقة أن نحصرها، ولو هي يعني مظلومة جدا في التاريخ. هناك كثير من المعالم الضائعة في طيات التاريخ عن خديجة سلام الله عليها، ولكنها كانت تفدي رسول الله بنفسها بمالها بجاهها، حتى وصلت إلى مرحلة بأن النساء مكة قريش قاطعن خديجة حينما قبلت بالزواج بمحمد صلى الله عليه وآله باعتباره يتيما وفقيرا، ويعني ظروف الاجتماعية ليست يعني على ما يرام، ولكنها رأت فيه الأمانة والصدق، ورأت فيه حسن الخلق والسيرة الصادقة السليمة. لذلك قاطعنها، حتى أنها حين أرادت أن تولد الزهراء سلام الله عليها جاءتها نساء من الجنة لكي يساعدنا على هذه المحنة وهذه الفترة. لذلك نجد بأن خديجة سلام الله عليها حينما نقرأ في التاريخ بأنها قد كفنت بكفنين، كفن من رسول الله وكفن من الله، يعني هذا الكلام مشهور حقيقة. فكانت تشتكي إلى رسول الله أنه أنا أخاف من القبر وكذا وعصرة القبر، فرجاء يعني طلبت منه هذا الطلب بردائه اللي كان ينزل عليه الوحي، الرداء اللي كان يسمع به صوت جبرائيل، فقال لها لك ذلك. فحينما كفنها نزل جبرائيل وقال لرسول الله وهذا كفن من الله إلى خديجة باعتبارها قد بذلت كل مالها في طريق نصرة الدين وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى أنها كانت من أغنياء قريش وماتت من الجوع لأنها بذلت كل مالها في سبيل نصرة الدين وإعلاء كلمة راية لا إله الله. فهذا درس جدا مهم أنه نحن نثبت على طريق الجهاد حتى وإن جعنا حوصرنا أوذينا، لأن طريق الإسلام هو طريق ذات الشوكة. يحضرني هناك أحاديث طبعا كثيرة عن السيدة خديجة وفضائلها، ولكن كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله كما أن مريم كانت أفضل نساء زمانها فإن خديجة هي أفضل نساء زمانها، وبالإضافة إلى أن كانت يعني تستلم السلام من جبرائيل حينما ينزل جبرائيل وهي موجودة عند رسول الله، يقول يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يعني سلامنا إلى خديجة، سلم على خديجة، فهي تقول منك السلام وإليك السلام وإليك يعود السلام. وهو السلام.
نعم.
فنجد بأن يعني خديجة سلام الله عليها كانت على مستوى من المعرفة والثقافة والوجاهة والاقتدار الاجتماعي والاقتصادي والخلقي، وكل هذه المحاسن والفضائل كانت موجودة بالنسبة إلى سيدة مولاتي.
نعم.
والسلام عليها يوم ولدت ويوم استشهدت جوعا ويوم تبعث حية.
شكرا جزيلا الحاجة أم سارة لإتاحة هذه الفرصة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعين الأفاضل، نعود إلى ما تبقى من برنامج قبل طلوع الفجر والزملاء في البث المباشر.
نحن في شهر الله المبارك، شهر رمضان، شهر الخيرة والمحبة والرحمة والغفران. الكل يعمل في هذا الشهر الكريم حسب درجة إيمانه، يتعامل معه حسب مقدرته واستيعاب نفسه، للتزود من محطة هذا الشهر الروحية الربانية، وكذلك مدى معرفته بفضائل ومكارم هذا الشهر العظيم. نحن في شهر الله، نحن في محضر الله، نحن في ضيافة الله.
الله الله يا الله
يا الله،
الله الله يا الله
يا الله،
الله الله يا الله يا الله.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، ونرحب بمن التحق بنا توا عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر، ومحور حديثنا هو خديجة الكبرى ناصرة دين الله. إذن أحبتي، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يبشر قومها بالإسلام فلا ينال منهم إلا التكذيب، فيرجع إلى بيته حزينا يائسا، فتلقاه السيدة خديجة عليه السلام فتزيل حزنه وتهون عليه الأمر. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يودها ويحترمها ويثني عليها ويفضلها على سائر نسائه، بل على سائر النساء المؤمنات، ويعظمها ويشاورها في أموره. وقد صدقته في دعوته وآمنت به، وكانت تستقبل آلام الجهاد الذي خاضه وخاضته معه صابرة محتسبة، لا ينبض لها عرق بلين أو تخوف، بل تقطع قناطر الدموع والخطوب المشغولة في بسمة كبرياء. أما الآن أحبتي، ننتقل إلى مشاركاتكم مرة أخرى عبر الواتساب، ونبدأ بمشاركة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، تكتب لنا: السيدة خديجة بنت خويلد هي أول امرأة صدقت الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ودخلت الإسلام، وقامت بخدمات جليلة حتى آخر لحظة من حياتها المباركة، وكان الحب والاحترام والعمل والتضحية لهذا الدين القويم ملء حياتها. كانت خديجة صديقة هذه الأمة، وأولها إيمانا بالله وتصديقا بكتابه ومواساة لرسوله صلى الله عليه وآله. انفردت برسول الله صلى الله عليه وآله مدة 25 سنة لم تشاركها فيه امرأة ثانية، ولو بقيت ما شاركتها فيه أخرى وكانت شريكته في محنته طيلة أيامها معه، تقويه بمالها وتدافع عنه بكل ما لديها من قول وفعل، وتعزيه بما يفاجئه به الكفار في سبيل الله. وكانت هي وعلي عليه السلام معه في غار حراء حين نزل عليه الوحي أول مرة. نشكر الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين على هذه الرسالة والمشاركة الطيبة حول سيدتنا أم المؤمنين خديجة، وإلى مشاركة الأخ مرتضى السفير من العراق، حيث بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب نستمع إليها معا.
السلام عليكم. مشاركتي في برنامج قبل طلوع الفجر حقيقة يعجز الكلام عن ذكر السيدة خديجة عليها السلام رضوان الله تعالى عليها، حينما هذا النداء وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اخرج فلقد مات ناصريك. ناصريك يعني مثنى وليس ناصرك، ناصريك بمعنى اثنين، من هما؟ علي بن أبي طالب سيفه وأموال خديجة. إذن من نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان السبب في انتشار دعوته الشريفة؟ هم السيدة خديجة عليه السلام من خلال أموالها، وما قام الإسلام إلا بسيف علي وأموال خديجة. فإذن هي ما قام الإسلام إلا بأموالها بنصرتها. وحينما كان يقول للنبي، يعني كلنا احنا نعرف انه احدى نساء النبي، قالت كلمات يعني قاسية لا نستطيع ذكرها، ويذكرها ويذكرونها من مصادر الكتب الاخرى، يعني مو من كتبنا احنا الشيعة وانما من كتب اخواننا من المذاهب الاخرى، يقولون انه احدى نساء النبي بدون ذكر اسماء قالت للرسول: لقد أبدلك الله خير منها، إنها كذا وكذا، يعني كلمات قاسية. فرد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كلا، ما أبدلني الله بخير منها، إنها آمنت بي وصدقتني حيث كذبني الناس، وآمنت بي حيث كفرني الناس. إذن هذه منزلة عظيمة لا يمكن أن نحصيها بهذه العجالة، فقط على مقتطفات يمكننا الأخذ بها. مرتضى العراق.
نعم، نشكر المستمع الفاضل مرتضى السفير من العراق على هذه المشاركة. إذن خديجة الكبرى ناصرة دين الله محور حديثنا في هذا اللقاء، فتابعونا على بركة الله.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. أما الآن أدعوكم إلى متابعة الفقرة القادمة ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي تمثيلية سيد الأوصياء.
سيد الأوصياء.
عنوان هذه الحلقة: الزواج السماوي القسم الثاني والأخير. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت أم المؤمنين السيدة أم سلمة تحدث سلمة زوجة حمزة وأم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث خطبة علي لفاطمة عليهما السلام. ولما وصلت إلى بيان تهلل رسول الله فرحا بتلك الخطبة طرقت باب دار أم سلمة فانقطع حديثها بذلك، وكان هذا ختام الحلقة السابقة من مسلسل سيد الأوصياء. أما الآن نتابع أحداث زواج الإمام علي عليه السلام والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ذلك الزواج الذي بدأت تفاصيله في عالم الشهادة بشكل غير مألوف في عالم الزواج في المجتمعات البشرية.
الباب لسلمان وبلال، فقد أتيا يحملان جهاز زواج فاطمة بنت رسول الله.
هيا اذهبي.
هيا يا أم أيمن.
هيا.
ساعدني يا بلال على حمل الأثاث لندخلها دار أم سلمة.
أم سلمة وسلمة بنت عميس موجودتان في الحجرة يا سلمان، وما الحاجة لمن يعينك على حمل هذا الأثاث البسيط؟
صدقت يا أم أيمن، إنما نطلب البركة بحمل هذا الأثاث الخفيف.
أهذا هو الفراش من خيش مصر محشو بالصوف يا سلمان؟
أجل يا أم أيمن، ضع هذا النطع وهذه الوسادة التي حشوها من ليف النخل هناك يا بلال.
يا سلمان أعطني تلك العباءة الخيبرية وقربة الماء تلك.
خذي هذه المطهرة يا أم أيمن وهذا ستر الصوف، ونحن ذاهبان إلى رسول الله نخبره بالأمر.
صاحبتكما السلامة. يا أم سلمة وسلمة.
نعم.
وضع جهاز زواج فاطمة وبعض الأثاث في زاوية البيت، وذهبا ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمر.
جزى الله خيرا سلمان وبلال.
قلت يا أم سلمة، لما خطب علي فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وآله تهلل وجهه فرحا وسرورا.
أجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فهل معك شيء أزوجك به؟ فقال علي: فداك أبي وأمي، والله ما يخفى عليك من أمري شيء، أملك سيفي ودرعي وناضحي، وما لي شيء غير هذا.
بلى والله، لا يملك علي غير البعير الناضح الذي يحمل عليه الماء، فهو يتصدق على فقراء المدينة بما يأتيه من عمله في المزارع.
صدقت يا سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أما سيفك فلا غنى بك عنه، تجاهد به في سبيل الله وتقاتل به أعداء الله، وناضحك تنضح به على نخلك وأهلك وتحمل عليه رحلك في سفرك، ولكني قد زوجتك بالدرع ورضيت بها منك.
طوبى، طوبى لك يا علي بن أبي طالب، ومرحى لك يا فاطمة بهذا الزواج المبارك.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: يا علي أبشرك. فأجابه علي: فداك أبي وأمي، بشرني، فإنك لم تزل ميمونا نقيا مبارك الطائر رشيد الأمر صلى الله عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبشر، فإن الله تعالى قد زوجكما في السماء قبل أن أزوجك في الأرض.
طوبى، طوبى لك يا علي، مرحى لك يا فاطمة.
يا أصحاب رسول الله، إن عليا قد أقام وليمة ويدعوكم جميعا إليها، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى اللحم والخبز والتمر والسمن، والجميع مدعوون لوليمة عرس علي بن أبي طالب عليه السلام.
لبيك
يا سلمان بعد صلاة الظهر، نحن واردون دار علي بن أبي طالب.
لبيك يا سلمان، لبيك يا سلمان، لقد أمر بذلك.
هلموا إلى الصلاة أيها المسلمون، هلموا إلى الصلاة أيها المسلمون خلف رسول الله، ومن ثم أنكم مدعوون إلى وليمة علي بن أبي طالب. هلموا.
ومن لها وجه كوجه القمر، فضلك الله على كل الورى بفضل من خص بآي الزمر. زوجك الله فتى فاضلا، أعني عليا خير من في الحضر، فسرن جاراتها فإنها كريمة بنت عظيم الخطر.
تشير مصادر التاريخ إلى أن عاصمة النبوة لم تشهد عرسا كعرس علي وفاطمة عليهما السلام، وكانت مناسبة جليلة من ناحية طهرها وجلالها وما جرى فيها من فعاليات طاهرة نقية. وبعد زفاف فاطمة عليها السلام إلى بعلها علي عليه السلام، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله مهنئا عليا عليه السلام، داعيا الله تعالى، حيث قال: بارك الله لك في ابنة رسول الله، اللهم إنهما أحب الخلق إلي، أحبهما فبارك في ذريتهما من الشيطان الرجيم.
شارك في التمثيل باسم حيدر، بشرى زعيميان، طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، وبلال البحراني. سيد الأوصياء من إخراج كريم حسن.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نعود إلى مشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، ونبدأ بمشاركة الأخت أم علي الحسيني من العراق، تكتب فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضان كريم، وتقبل الله طاعاتكم بأحسن القبول. تحياتي لكم جميعا، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بوفاة السيدة الطاهرة خديجة الكبرى عليها السلام. وخديجة رضي الله عنها كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتزوج غيرها حتى ماتت، وهي أم أولاده جميعا إلا إبراهيم، فإن أمه ماريا القبطية. وتقول أم سلمة: فلما ذكرنا خديجة بكى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: أين مثل خديجة؟ صدقتني حين كذبني الناس وأعانتني على ديني ودنياي. فلما توفيت خديجة أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله في تجهيزها وغسلها حنطها، فلما أراد أن يكفنها هبط الأمين جبرائيل وقال: يا رسول الله، إن الله يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: يا محمد، إن كفن خديجة من عندنا، فإنها بذلت مالها في سبيلنا. فجاء جبرائيل بكفن وقال: يا رسول الله، هذا كفن خديجة، وهو من أكفان الجنة. نشكر الأخت أم علي الحسيني من العراق على هذه المشاركة القيمة، وإلى مشاركة الأخت هدى الرحمة من البحرين نستمع إليها.
عندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وطلب منه أن يقرأ الآيات الأولى من سورة العلق، أخبر خديجة بذلك وقال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهي آمنت به عندما كفر به الناس، وصدقته عندما كذبه الناس، كما أن مالها لعب الدور الأكبر في دعم وتثبيت الرسالة. فلولا مال خديجة وسيف علي ما قام الإسلام. أنفقت مالها في الزمن الذي تعرض فيه المسلمون للاضطهاد والحصار الاقتصادي الذي فرضه مشرك مكة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما نفعني مال قط مثل ما نفعني مال خديجة. سلام عليها يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. هدى الرحمة، البحرين.
نعم، نشكر الأخت الفاضلة هدى الرحمة من البحرين على هذه المشاركة عبر الواتساب. أما الآن في هذه الدقائق نستمع وإياكم إلى دعاء البهاء.
اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمل، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كل. اللهم إني أسألك من جلالك بأجل، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله، اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها، اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيئتك بأمضاها، وكل مشيئتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيئتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضى، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكل مسائلك إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرف، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلى، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين.
تقبل الله أعمالنا وأعمالكم مستمعينا الأفاضل. ننتقل مباشرة إلى مشاركة المستمع الفاضل محمد البزاز من البحرين، نستمع إليها.
ياتي لكم إذاعة طهران والقائمين عليها وإلى هذا البرنامج القيم قبل طلوع الفجر. وعظم الله أجورنا وأجوركم جميعا بذكرى وفاة هذه السيدة الجليلة المجاهدة، ألا وهي خديجة ابنة خويلد سلام الله عليها. هذه المرأة في الواقع وقفت إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودافعت عنه دفاعا مستميتا، وقد بذلت كل ما لديها من أموال، بل نستطيع أن نقول بأنها أنفقت أكداسا وأكداسا من الذهب والفضة في سبيل الدعوة الإسلامية.
نعم، نشكر المستمع الفاضل محمد البزاز ونعتذر له لضيق وقتنا، لم نستطع نكمل هذه المشاركة. إذن نشكركم جميعا مستمعينا الأفاضل للتواصل مع هذا اللقاء.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده.
إلهي، قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك.
سبحان الله العظيم.
ختاما أيها الأفاضل، نشكركم على حسن تواصلكم وطيب استماعكم إلى هذا اللقاء. حتى اللقاء القادم، دمتم بخير وفي أمان الله.
والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله. والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على